السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. تمني الموت إما لضر نزل بالإنسان، وإما لخوف فتنة في الدين. فالأول قال الإمام يكره، باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به. والثاني لخوف فتنة في الدين، وقد قال الإمام لا بأس به. أما الأول فقال ابن حجر: قلت ظاهر الحديث المنع مطلقا، قلت ظاهر الحديث المنع مطلقا، يعني باب تمني الموت بسبب ضر نزل به ما حكمه؟ النووي يقول الكراهية مكروه، وابن حجر يقول ظاهر الحديث المنع مطلقا، يعني لا يجوز. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا خطأ وسفه في العقل، أي تمني الموت لضر نزل به، وضلال في الدين. قال: أما كونه سفها في العقل فلأن الإنسان إذا بقي في حياته فإما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب إلى الله عز وجل، وكونه يموت فإنه لا يدري، فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله. قال: ولهذا نقول لا تفعل، فإن هذا سفه في العقل. وأما كونه ضلالا في الدين فلأنه ارتكب لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، والنهي هنا للتحريم، لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله، والمؤمن يجب عليه الصبر. وأما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير راض على ما قضى الله عز وجل، ولا راض به، على أنه غير صابر على ما قضى الله عز وجل ولا راض به. وقال ابن حجر: وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم في كتاب الفتن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وفي رواية عند مسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. وفي رواية عند أحمد وغيره: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، ما به حب لقاء الله، ما به حب لقاء الله. فهذا خبر عما سيكون في آخر الزمن وليس حكما، وأخبار أشراط الساعة لا يؤخذ منها أحكام. وقد خرج مخرج الذم لفاعله، وسببه كثرة البلايا، وليس لأنه يحب لقاء الله تدينا. قال وليس به الدين، أي ليس سبب ذلك الدين، إنما سبب ذلك البلاء، ما به حب لقاء الله، ولكن لما نزل به من شدة البلاء. وفي قوله حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، إشارة إلى قوة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني إذا مر بالقبور ورأى وحشتها وشاهد حالها فيضعف تمنيه، فإذا تمادى به التمني حتى يتمرغ على القبر ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر ولم يصرفه ما يشاهده، يدل على قوة هذا التمني. وهذا يدل أيها الأفاضل أن البلاء سيزداد على الناس، وأن الفتن ستتعاظم. وقد قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال، فقلت يا رسول الله بأبي وأمي مما ذاك؟ قال مما يلقون من العناء والعناء. وفي هذا الحديث دلالة أن هذا العناء يكون قبل الدجال، وأنه عام للناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. يعني كلما جاءت فتنة ورآها الناس عظيمة جاءت بعدها فتنة أعظم منها، فرأى الناس التي ظنوا أنها عظيمة قبلها أنها لا شيء بالنسبة لها. فالفتن كلما تمادى الزمان بالناس تعاظمت. قال حتى يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. فالفتن ستزداد حتى يرقق بعضها بعضا، والبلاء سيزداد حتى يتمنى الناس الموت ويغبطون أهل المقابر. وقد قال حذيفة رضي الله عنه فيما صح عنه والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام وليس به الدين إلا البلاء، ما به حب لقاء الله، هذا سيق مساق الذنب والإنكار لفعله، وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا وجائزا كما نص عليه الإمام رحمه الله ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد الزمان عن جماعة من السلف، منهم عمر رضي الله عنه، ومنهم عبس الغفاري ومنهم البخاري وغيرهم من الأئمة. قال النووي رحمه الله لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر وعابس الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال الألباني رحمه الله ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في لقائه، وإنما لما نزل به من البلاء والمحن في أمور دنياه، ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تدينا. ولا ينافي قول عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت ضر نزل به، لأنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر. فتمني الموت عند خوف الفتن في الدين ما حكمه؟ الجواز، وليس الفضيلة إنما الجواز. وإما يدل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل عن مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيتمنت الموت. عند خوف الفتنة في الدين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهذا فيه دلالة إلى تمني الموت عند الفتنة. وهذا أيضا ثابت عن الصحابة، فعن زاذان قال: بينما نحن مع عابس الغفار على ظهر إجار حتى أو حين رأى الناس يتحملون ليهربوا من الطاعون، أي يحملوا ما معهم ليفروا من هذا البلد الذي نزل فيه الطاعون، فقال: ما هؤلاء؟ قال: يهربون من الطاعون. فقال: يا طاعون خذني، يا طاعون خذني، يا طاعون خذني ثلاثا. فقال ابن عم له، كانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تتمنى الموت وقد سمعت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت فيكون ذلك انقطاع أجله، ولا يرد فيستعتب. فقال عابس: إني أتخوف خصالا، يعني هذا الذي أقوله وتمنيته بسبب هذه الخصال، إني أتخوف خصالا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته من بعده: بيع الحكم، وإمارة السفهاء، وكثرة الشرط، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بأفقههم أو ليس بأعلمهم ولا أفقههم، لا يقدمونه إلا ليغنيهم به. وفي رواية: لما تمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالعمل خصالا ستا. وذكر ما تقدم. وكذا يجوز تمني الموت طلبا للشهادة، فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. وهذا مضمونه الشهادة. وكذا إذا حضر الموت وكان الإنسان في النزع لكي لا يدخل في من كره لقاء الله تعالى، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في السكرات: وألحقني بالرفيق الأعلى. قال ابن حجر: إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت وبيان الحكمة من هذا النهي. أما النهي ففي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت. وأما الحكمة ففي قوله: إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. هذه رواية مسلم. وأوله في البخاري، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. قال ابن حجر هو قيد في الصورتين، لا يتمنى ولا يدعو، ومفهومه أنه إذا حل به لا يمنع من تمنيه رضا بلقاء الله ولا من طلبه من الله لذلك. ولهذه النكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت، فلله ذره ما كان أكثر استحضاره وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذا للأذهان. وقد خفي صنيعه هذا على من جعل حديث عائشة في الباب معارضا لحديث الباب أو ناسخا له أو ناسخا له. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فيه دلالة على أنه إذا جاء يجوز له أن يدعو به. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وألحقني بالرفيق الأعلى، هذا كلام ابن حجر. ويقول البخاري في تبويبه: ذكر حديث أبي هريرة لا يتمنى أحدكم الموت، وحديث عائشة وهي أن طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرضه عند السكرات: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، ليقيد مطلق النهي في حديث أبي هريرة وأنه خاص بما قبل مجيء الموت ونزوله، فإذا نزل فإنه يتمنى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وألحقني بالرفيق الأعلى. ويقول هذا من دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله، والبخاري فقهه في تبويبه، والبخاري رحمه الله دقة فقهه في تبويبه رحمه الله عز وجل. أقول: هل هذا الذي ذهب إليه ابن حجر معتبر؟ وقد يحتمل أن هذا ليس تمنيا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو اختيار، فقد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الرفيق الأعلى. ويدل عليه حديث عائشة في صحيح البخاري قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. والحديث متفق عليه. فهذا قد لا يحمل على التمني، إنما يحمل على التخير، وذلك استشكله كثير من العلماء رحمهم الله. قوله: إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. قال ابن حجر: أن يرجع عن موجب العتب، أن يرجع عن موجب العتب عليه، يعني يتوب ويعمل الصالحات، أن يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار والاستعتاب، طلب الاعتاب. قال: وفيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت، فإن الحياة يتسبب منها العمل، والعمل يحصل زيادة الثواب، ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال. فلا يدعو بالأجل لأن الأجل يقطع الحياة، والحياة تقطع الاستمرار في العمل، ولو لم يكن في الحياة للمسلم إلا استمرار وعلى التوحيد لكفى به فضيلة على أنه لا يسأل الموت، لأنه أفضل عمل. وقوله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، إنه لا يزيد المؤمن عمله إلا خيرا، هل هذا مطلق أم الغالب؟ هذا فيه استشكال، لأن جاء في الحديث خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، فقد يكون طول العمر زيادة سيئات. هنا قال وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا أطلق، قال وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال ابن حجر واستشكل بأنه قد يعمل السيئات فيزيد عمره شرا، صحيح أم لا؟ واقع. قال وأجيب بأجوبة، أحدها حمل المؤمن على الكامل، لا يزيد المؤمن يعني لا يزيد المؤمن الكامل في إيمانه عمره إلا خيرا، قال وفيه بعد. والثاني أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يكفر ذنوبه، إما من اجتناب الكبائر وإما من فعل حسنات أخرى قد تقاوم بتضعيفها سيئاته، لأن الحسنات وإن قلت فإنها مضاعفة والسيئات لا تضاعف. قال وما دام الإيمان باق فالحسنات بصدد التضعيف والسيئات بصدد التكفير. قال والثالث، يعني هذا قيل مراد به المؤمن كامل الإيمان، وقيل أن المؤمن بصدد عمل الحسنات وترك السيئات، وإن عمل السيئات فحسناته مضاعف وسيئاته لا تضاعف. وقيل يقول والثالث يقيد، والثالث يقيد ما أطلق في هذه الرواية بما وقع في رواية الباب من الترجي، حيث جاء بقوله لعله، عن رواية البخاري، إما محسنا فلعله يزداد، إما مسيئا فلعله. يقول هذا المطلق نقيده بالرواية الأولى، وهي رواية التي فيها الترجي، يقول يقيد ما أطلق من هذه الرواية بما وقع في رواية الباب من الترجي، حيث جاء بقوله لعله، والترجي مشعر بالوقوع غالبا لا جزما، فخرج الخبر مخرج تحسين الظن بالله، وأن المحسن يرجو من الله الزيادة بأن يوفقه للزيادة من عمله الصالح، وأن المسيء لا ينبغي له القنوط من رحمة الله ولا قطع رجائه، أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي. وهذا هو الأولى، الأولى هنا وإن المؤمن لا يزيد، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، هذا كقوله عليه الصلاة والسلام لعله أو فلعله يزداد فلعله يستعتب، من باب الترجي وحسن الظن بحسن المآل. قال ابن حجر وحاصل ما في حديث الحث على الصبر، يعني هذا الحديث لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلا يزداد، في لماذا يتمنى الإنسان الموت حين نزول الضرر به؟ قال ابن حجر وحاصل ما في الحديث الحث على الصبر، لأن تمني الموت غالبا ينشأ عن وقوع أمر يختار الذي يقع به الموت على الحياة، فإذا نهى عن تمني الموت كان أمر بالصبر على ما نزل به. ويجمع الحديث والآية الحث على الرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله تعالى. الحديث الثاني قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. الحديث الأول فيه النهي وفيه بيان الحكمة لهذا النهي وهذا التبويب، ثم هذا الحديث قال: لا يتمنين أحدكم الموت ضر أصابه. فإن كان لابد فاعلا فليقل. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به، فيه التصريح لأنه صرح لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، قال فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا لضر نزل به. قال: فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث. يعني إن لم يكن لضر من الدنيا نزل به فلا بأس، هذا مفهوم الحديث. قال: لمفهوم هذا الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثاني أي تمني الموت عند فتنة الدين وعدم الضرر من الدنيا، وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم، وفيه أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلوى بالمرض يعني من أمور الدنيا فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي إلى آخره. والأفضل الصبر والسكون للقضاء. في أي حالة هذه؟ في أي حالة يحكي الحال الذي عند فتنة الدين أم مرض الدنيا؟ مرض الدنيا. هنا يحكي مرض الدنيا. فإن كان ولا بد عليه أن يدعو بهذا الدعاء. يقول: وفي أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي. والأفضل الصبر والسكون للقضاء، لأنه قال: فإن كان لابد فاعلا. فهذا فيه أن الأولى عدم ذلك، وأن الأولى الصبر والسكون للقضاء والرضا بما قدر الله عز وجل. وقال ابن حجر: قلت ظاهر الحديث المنع مطلقا والاقتصار على الدعاء مطلقا، لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون عونا له على ترك التمني. يقول ابن حجر: قلت ظاهر الحديث المنع مطلقا لا يتمني أن أحدكم الموت لضر نزل به، هذا منع مطلق. فإن كان لابد فاعلا ليس له أمر آخر فليقل. قال: ظاهر الحديث المنع مطلقا والاقتصار على الدعاء مطلقا، لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون عونا له على ترك التمني. وقال القرطبي: قوله لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إنما نهي عن تمني الموت لأجل الضر، إنما نهي عن تمني الموت لأجل الضر أي للدنيا، لأن ذلك دليل على التضجر والتسخط بالمقدور وعدم الصبر والرضا، هذا مقصود هذا الحديث. وأما حديث أبي هريرة ففيه النهي عن تمني الموت مطلقا لضر ولغير ضر. ألا ترى أنه علل النهي بانقطاع العمر؟ قال: وقوله فإن كان لابد متمنيا، هذه رواية، فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي. يقول في هذا الحديث دليل على استعمال التفويض وسؤال الخيرة حتى فيما لابد منه وهو الموت فليقل. قال: وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، فإذا تمنى الموت وجزم به كان قد اختار لنفسه ما لعله ينقطع عنه به خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا. وقد فسر هذا الحديث البخاري فزاد في هذا فقال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد حسنا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. والاستعتاب طلب العتبة وهو الرضا. وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنوب. وقال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: فقد يكون له في ذلك الضر خير لدينه ودنياه، يعني يزداد عليه المرض ويتألم بشدة ويتمنى الموت. يقول: قد يكون له في ذلك الضر خير لدينه ودنياه، إما تمحيص لذنوب سلفت له وطهور من سيئات، يعني لا تزال البلايا بالمؤمن حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة، ومن يريد الله بخير يصب منه. وكان السلف كما قال حسن يرجون بحمى ليلة تكفير ما مضى من السيئات. قال: إما تمحيص لذنوب سلفت له وطهور من سيئات، وقد يكون له في المرض منافع، منها أن يكون المرض سببا إلى امتناعه من سيئات كان يعملها لو كان صحيحا، أو بلا يندفع عنه في نفسه وماله. فالله أنظر لعبده المؤمن فينبغي له الرضا عن الله في مرضه وصحته، ولا يتهم قدره، ويعلم أنه أنظر له من نفسه، ولا يسأله الوفاة عند ضيق نفسه بمرضه أو تعذر أمور دنياه عليه. وقال ابن حجر: قوله لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، الخطاب للصحابة، والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموما. وقوله من ضر أصابه حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي. وقوله فإن كان لابد فاعلا، في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس في الدعوات: فإن كان ولابد متمنيا للموت. قوله فليقل إلى آخره، هذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة، لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها يعني أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. يقول: وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء. وقوله فإن كان إلى آخره حياة، فيه ما يصرف الأمر عن حقيقته من الوجوب أو الاستحباب، ويدل على أنه لمطلق الإذن، لأن الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته. فإن كان لابد فاعلا فليقل، هذا فليقل هنا ليس للوجوب، لأنها قال إنما عليه الأصل أن يصبر ولا يتمنى. وقوله ما كانت الحياة خيرا لي، اللهم أحيني ما كانت الحياة وتوفني إذا، ففي الحياة قال ما كانت، وفي الوفاة قال إذا كانت، فما الفرق بينهما؟ قال ابن حجر: قوله ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت، عبر في الحياة بقولي ما كانت، لأنها حاصلة يعني موجودة، فحسن أن يأتي بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة، ولما كانت الوفاة لم تقع بعد حسن أن يأتي بصيغة الشرط. قال: وعن قيس ابن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرد رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. هذا فيه النهي عن تمني الموت لضر نزل بالإنسان، وحال الصحابة في ذلك رضي الله عنه وأرضاهم. فيه النهي عن تمني الموت لضر نزل بالإنسان. فخباب نزل به الضر في بدنه، وقد اكتوى 7 مرات، ثم قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ففيه دليل على النهي عن تمني الموت والدعاء به. وفي حال الصحابة في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. قال قوله عن قيس بن أبي حازم: قال دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده. ما هي العيادة؟ هي الزيارة. العيادة هي زيارة المريض، وسميت زيارة المريض عيادة لتكررها وعودتها حينا بعد حين. وهذا فيه تزاور السلف وعيادتهم المرضى رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وقد اكتوى 7 كيات. قال ابن حجر في رواية حارثة: وقد اكتوى في بطنه. فقال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت، أي من الوجع الذي أصابه. ما هو الكي؟ معروف، وسل مشهور معروف، وهو لذعة بنار. هو لذعة بنار. ما حكمه؟ فيه شفاء. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم حجامة، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الدع. وما أحب أن أكتوي. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار. وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. رحمكم الله. قال ابن حجر: والكي جائز للحاجة، والأولى تركه إذا لم يتعين. وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه. وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه. الشفاء في 3: وكية بنار. قال: وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه. والنهي فيه: وأنهى أمتي عن الكي. والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى، لما يقتضيه مجموع الأحاديث. قال: وإنما كرهه، هذا كلام ابن حجر جمعته من مواطن عدة من فتح الباري. قال: وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم. ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها: آخر الدواء الكي. قال: وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره، واكتوى غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال: ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكي، وبين استعماله له، كوى سعد بن معاذ وكوى سعد بن زرارة، وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا، بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء، مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الشفاء في 3: صدق عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: لم يريد النبي عليه الصلاة والسلام الحصر في 3، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بها على أصول العلاج. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، وإلا تدخل في هذا الحديث. يقول ابن حجر لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بها على أصول العلاج. وقد تعددت أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لأمراض عدة من علاجات متعددة. قوله فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم مكتوب تنقصهم، وإنما الضبط الصحيح تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. شو معنى هذا؟ وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ها؟ هنا قال في الحاشية عندي أنا، قال أي يدفن فيه خوف السرقة، أي يدفن فيه خوف السرقة. والصحيح كما تفضل أخوكم البناء، أي إلا الإنفاق في البنيان نبني به. قال إن أصحاب الذين سلفوا مضوا. قال ابن حجر ولم تنقصهم الدنيا، قال ابن حجر أي تنقص أجورهم، بمعنى أنهم لم يتعجلوها في الدنيا بل بقيت موفرة لهم في الآخرة. وكأنه عنا بأصحابه بعض الصحابة ممن مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فأما من عاش بعده فإنهم اتسعت لهم الفتوح. ويؤيده حديثه الآخر هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع أجرنا على الله. قال فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. قال ويحتمل أن يكون عنا جميعا من مات قبله، وأن من اتسعت لهم الدنيا لم تؤثر فيه، إما لكثرة إخراجهم المال في وجوه البر وكان من يحتاج إليه إذ ذاك كثيرا، فكانت تقع له الموقع. ثم لما اتسع الحال جدا وشمل العدل في زمن الخلفاء الراشدين استغنى الناس، بحيث صار الغني لا يجد محتاجا يضع بره فيه. ولهذا قال خباب وإنا أصبنا ما لا نجد له موضع إلا التراب، أي الإنفاق في البنيان. يعني من مضى قبلنا إما أن الدنيا لم يتأثروا بها أبدا ولم تكن عندهم ولم يحصلوا عليها شيئا، فبقيت أجورهم كاملة، أجر الهجرة والجهاد وغيره، أو من سبقنا أيضا ممن جاءتهم الدنيا ولكن كان الفقراء كثر وكانوا ينفقون ويعطون، ونحن وصلنا إلى وقت المال فيه كثير والجميع مستغني، فلا نجد أحدا نعطيه المال، فيبقى المال عندنا لا نعمل فيه إلا نتوسع في البنيان من كثرة ما عندنا من المال. قال ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا فيه امتثال الصحابة واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. قال ابن حجر والذي يظهر أن قصة بناء الحائط كانت سبب قوله أيضا وإن أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني كأنه يعلل بنيانه الحائط لمن عاده بعد ذلك. قال قول إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، أي الذي يوضع في البنيان، وهو محمول على ما زاد على الحاجة، وهو محمول على ما زاد على الحاجة. والحقيقة أن توسع الناس في البنيان علامة على اهتمام الناس بالدنيا، وهو لا شك أمر مذموم ولكنه ليس بحرام، ولو زاد على حاجة الإنسان. وقول خباب إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، هذا الحديث هذا اللفظة رويت مرفوعة عنه رضي الله عنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي السلسلة الصحيحة 2831 قال الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أن المراد من هذا الحديث والذي قبله والله أعلم إنما هو صرف المسلم عن اهتمام بالبناء وتشييد فوق حاجته، وإن مما لا شك فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الباني قلة وكثرة، ومن يكون مضيافا ومن ليس كذلك، فهو من هذه الحيثية يلتقي تماما مع الحديث الصحيح: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، رواه مسلم. ولذلك قال الحافظ بعد أن ساق الحديث حديث ترجم وغيره: وهذا كله محمول على ما ليس على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر. ثم حكى عن بعضهم ما يوهم أن البناء كله إثم، قال فعقب عليه الحافظ بقوله: وليس كذلك، بل فيه التفصيل، وليس كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم، فإن في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني، فإنه يحصل للباني به الثواب. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب، ومتعلق بالباب الذي قبله والذي قبله في أمور الموت والآخرة، ثم يدخل في أبواب أخرى مهمة نافعة بإذن الله عز وجل، نبدأ بها في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد والعصمة والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم. كم بقي؟ ربع ساعة. سؤال واحد موجود، يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الموت وعلة عدم التمني موجودة في طلب الموت انقطاعه من الازدياد من الخير وعمل الخير، إن حملنا هذا على وقت السكرات فما بقي للعمل مجال، وفيه حب لقاء الله عز وجل، أما قبل ذلك فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك دعاء وليس تمني: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، هذا دعاء بالعصمة والنجاة من الفتن. والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.